بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صاحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لهم نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يخون ويظهر فيهم السمن. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله الذي أعادنا إلى حلقات الدروس، نسأل الله أن يرزق جميع العلم النافع والعمل الصالح. قال الإمام الخير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله لبيان فضائل الصحابة من المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح وكل من يشمله اسم الصحابة. ولهذا قال: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب تحت أبواب، الباب الأول باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين المؤلف رحمه الله من هو الصحابة، فقال: ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. هذا هو الصواب في تعريف الصحابة، كل من صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. ويدخل في ذلك الأطفال الصغار الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر الصحابة. فالذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم صغار، ومن والذين مجع في وجوههم شيئا من الماء فهم صغار. فالصحابي على الصحيح كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي. وهذا أولى من قول من رآه ليشمل العميان. عبد الله بن مكتوم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لكن لقيه. فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، فهذا هو الصحابي. وعلى هذا الصحابة كثيرون، هم يتفاوتون في الصحبة، وهذا هو الصواب. ومن العلماء من خالف في هذا كما ذكر الحافظ رحمه الله، ذكر أقوال كثيرة في الصحابة، بعضهم اشترط أن يمر عليه سنة، وبعضهم اشترط أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب هو أن الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على الإسلام. فالصغار الصحابة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي حنكهم وشاهدهم، فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم شرف الصحبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس, يعني يجاهدون في سبيل الله, ويدل على استمرار الجهاد وأن الجهاد مستمر والجهاد باقي إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال كما في الحديث, والجهاد ماض مع كل إمام بر كان أو فاجر حتى يقاتل آخر أمة الدجال. فالجهاد والحج يمضى مع أئمة الجور مع الأئمة أبرار كانوا فجارة, هذا هو معتقد السنة والجماعة. إذا كان الإمام جائر أو ظالم كان فاسق أو عاصي يقيم للناس الحج ويقول للناس الجهاد وهو على فسقه ما دام أنه في حدود دائرة الإيمان, خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة لأنهم لا يرون إقامة الحج مع الإمام الفاجر. الذين الخوارج يرون أن الإمام الفاجر يكفر ويجب قتله وإخراجه من الإمام, وكذلك المعتزلة يرون أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر, وكذلك الرافضة لا يرون إلا إمامة العدل وهم الأئمة الاثني عشرية عندهم. فهؤلاء الطائفة الثلاثة خوارج المعتزلة والروافض لا يرون إمامة البر الفاجر, أما أهل السنة والجماعة فيرون الإمامة كل من استمع عليه الناس واستتب له الأمر لأنه يكون إماما سواء كان برا أو فاجرا, ولا يجوز الخروج عليه إلا إذا كفر كفرا واضحا صريحا لا لبس فيه ووجد البديل الذي يحل محله والقدرة على خلعه وإزالته, وإلا ما دام أنه مؤمن ولو كان فاسقا ولو كان جائرا ولو كان ظالما فإنه لا يجوز الخروج عليه لما يترتب من الخروج عليه من الفساد والشر الكثير وإراقة الدماء وافتراق المسلمين وتربص غادر بهم الدوائر والحروب الطاحنة, هذه كلها فساد, فساد أعظم من مفسدة فسقه وظلمه. يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس, فئام الفئام الجماعات الكثيرة, فيقول فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لهم نعم فيفتح لهم, هذا ببركة الصحابة بفضل الصحابة. إذا قالوا فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فتح لهم الحصن. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم متابعون, من صاحب الصحابة هم متابعون فيفتح لهم, يفتح لهم الحصن والمدينة بفضله وشرفه. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أتباع تابعين هو القرن الثالث, فيكم من صاحب أصحاب رسول الله فيقول لهم فيفتح لهم. فهذا الحديث موافق للحديثين بعده في فضل القرون الثلاثة الأولى, هذا الحديث في فضل القرون الثلاثة الأولى قرن الرسول صلى الله عليه وسلم وقرنان بعده, والمعروف والمشهور عند العلماء أن القرن 100 سنة لأن آخر الصحابة الطفيل بن عمرو مات على رأس 100 الأولى, ومئة سنة في الغالب ينقرض أصحابها. وهذا الحديث في فضائل القرون الثلاثة وأن المفضلة وأنه يفتح لهم في الغزو لفضلهم وشرفهم. نعم. الحديث الثاني نعم أن الجاشي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثل مخضرم الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في حياته, ولكن ورأى النبي في حياته وهو على كفره ثم أسلم على أوته, هذا ما حكم التابعين ما يسمى الصحابة لأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا, والنجاشي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حكم مخضرم. الحديث الثاني حديث عمران بن حصين حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زهدب بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 3 قرون. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 3, وارجح أنه قرنين وفق الأحاديث الأخرى. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السماء. يعني بعد القرون الثلاثة المفضلة يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون لضعف إيمانهم وقلة ديانتهم، ما يبالي بالشهادة، يشهد قبل أن يستشهد. سبق الحديث الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث خير أمتي خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وأن الجمع بينهما أن هذا محمول على من كان عنده شهادة ولم يعلم بها صاحبها، فيأتي يخبره ويقول يا فلان ترى عندي شهادة متى ما طلبتها، فيحمل عليها هذا خير أمتي خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وأما هذا الحديث فهو محمول على الذنب، على ذنب الذين يبادرون بالشهادة قبل أن يستشهدوا بسبب ضعف إيمانهم، ويخونون ولا يؤتمنون، هذا وصف القرون المتأخرة بعد القرون الثلاثة. يخونون صفتهم الخيانة، ليس عندهم أمانة في أعمالهم وفي أداء الحقوق التي لهم على الناس. وينذرون ولا يفون، ينذر الوفي، ينذر طاعة ثم لا يفي بها، وهذا من ضعف إيمانهم. قد أثنى الله على الأبرار في وفائهم بالنذر، في قوله يوفون بالنذر. ويظهر فيهم السمن، يعني تركبهم الشحوب بسبب الإخلاص للدنيا والراحة وكثرة المآكل والمشارب، فلذلك تركبهم الشحوب. ولكن قد يكون الإنسان سمينا لا بسبب ذلك، بل يكون خلقة، هذا لا يذم إذا كان السمن خلقة، وإنما المذموم إذا كان السمن بسبب الإخلاد إلى الدنيا والراحة وكثرة المآكل والمشارب والإقبال على الشهوات والغفلة عن الآخرة، لهذا هؤلاء هم المذموم. أما من ركب السمن بسبب الخلقة فلا يضر، وما زال السمن موجودا سابقا ولاحقا، ولكن ظهوره بعد القرون المفضلة أكثر في الصحابة من هو سمين. عثمان بن مالك كان ضخما، هو راوي حديث إن الله حرم عن المرأة قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، كتب الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، والذي جاء صنع النبي خزيرة صلى عنده الضحى. الحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه قول ثلاثة. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته بسبب عدم الورع وضعف الإيمان وقلة الديانة، ما يبالي تسبق الشهادة اليمين أو اليمين الشهادة، جاهز بعد متى ما طلبت، إن طلبت اليمين أعطاك إياه على طول، إن طلبت الشهادة أعطاك إياه، لا يبالي تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته، هذا بعد القرون الثالثة المفضلة. قال إبراهيم، إبراهيم هذا هو إبراهيم بن يزيد النخعي تابعي صغير، كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود السلف الصحابة يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، من باب التأديب كانوا يضربون الأطفال وهم صغار، إذا شهدوا شهادة زور ضربه، وإذا حلف ضربه حتى يتأدب، حتى لا ينشأ على الأخلاق السيئة، حتى لا ينشأ لا يبالي باليمين ولا يبالي بالشهادة، فكانوا يؤدبونهم السلف، كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار، إذا كانوا صغار ثم شهد ثم كذب ضربوه تأديبا، أو شهد شهادة بالباطل ضربوه، أو حلف ضربوه حتى يتأدب ويتمرن، كما أنه يضرب للصلاة لسبع ويضرب للصلاة يؤمر للصلاة لسبع ويضرب عليها العشر، كذلك يضرب على الشهادة والعهد والكذب والإيذاء، إذا آذى أحد أو اعتدى على أحد يضرب التأديب حتى لا ينشأ سيء الخلق. نعم.
باب مناقب المهاجرين وفضلهم. منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه. وقول الله تعالى
قرن أهل زمان واحد، علماء أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. قال بعضهم إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل، ويطلق القرن على مدة من الزمان. اختلفوا في تحديدها، لكن أقربها 100 سنة، اختلفوا في تعديل من 10 أعوام إلى 120. نعم.
باب مناقب المهاجرين وفضلهم، منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه، وقول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال: إلا تنصروا فقد نصره الله، إلى قوله: إن الله معنا. قالت عائشة رضي الله عنها وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم: وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلة ب13 درهما. ب13 درهما.
عيدا مبني على فتح الجزئين. 13، 14، 15، 16 إلى 19. مبني على فتح الجزئين. نعم.
إيش أحسن الله إليك. قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما. وقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله، كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. فقال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا، أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال: هكذا. ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة له، إداوة على فمها فرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله. قال: بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم ابن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا، تريحون بالعشي تشرحون بالغداة. حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما.
نعم. هذا الترجمة مناقب المهاجرين خاصة، والمهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة، سافروا من مكة إلى المدينة مؤمنين بالله ورسوله، تاركين أموالهم وأولادهم، يقدمون محبة الله على محبة أولادهم وأهليهم ووطنهم. هؤلاء هم المهاجرون، والأنصار هم الذين سكان المدينة الذين نصروا الله ورسوله والمؤمنين. وهناك مسلمة الفتح الذين أسلموا بعد فتح مكة انتهى الهجرة، ما صاروا مهاجرين، ما في هجرة بعد فتح مكة. يكون الصحابة أقسام: المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة قبل الفتح، القسم الثاني الأنصار سكان المدينة هم الأوس والخزرج، القسم الثالث الذين أسلموا بعد فتح مكة وبقوا في مكة وقال لهم مسلمة الفتح. فهذا الترجمة معقودة لمناقب المهاجرين، الصحابة المهاجرين الذين هاجروا قبل فتح مكة، آمنوا وهاجروا، والمناقب الفضائل. والمهاجرون هم أفضل الصحابة، ثم لهم الأنصار في الجملة، فالمهاجرون أفضل من الأنصار مقدمون عليهم، لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم، والأنصار بقوا في بلادهم وإن كانوا نصروا الله ورسوله المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: باب مناقب المهاجرين وفضلهم. منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة، هذا اسمه المشهور عبد الله، وقيل اسمه عتيق، والصواب أنه لقب له وأن اسمه عبد الله. وأبوه ابن أبي قحافة، هذه كنيته، واسمه عثمان بن عامر. فولد أبي بكر اسمه عثمان ابن عامر ابن عمرو بن كعب، يكون أبو بكر هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو. وقول الله تعالى في فضل المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الآية فيها منقبة عظيمة للمهاجرين، أنهم أخرجوا من وصفهم أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ما هاجروا لأجل الدنيا، وينصرون الله ورسوله، ولذلك قال الله: أولئك هم الصادقون. هم الصادقون في قولهم وعملهم، صدقون بالأقوال وبالحال، هم صادقون في هجرتهم إلى الله ورسوله. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، إن لم تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه معية خاصة، معية تأييد ونصر وتوفيق وتسديد وحفظ وكلاءة، وهي صفة من صفات الله. ومعية معية معية عامة للمؤمن والكافر، ومعية خاصة بالمؤمن، معية عامة للمؤمن والكافر، كقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وتأتي في سياق المحاسبة والمجازات، ولهذا قال إن ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، تهديد إن الله بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والمعية الثانية معية خاصة، خاصة بالمؤمنين والأنبياء، وهي معية نصر وتأييد وكلاء وحفظ، وتأتي في سياق المدح والثناء كما في هذه الآية: لا تحزن إن الله معنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، يعني بنصره وتأييده وتوفيقه وحفظه وكلاءته وهو فوق العصر سبحانه وتعالى. قوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى، موسى وهارون، هذه معية خاصة. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهما: وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وهذه منقبة لأبي بكر، الحديث منقبة فضيلة لأبي بكر: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه صحبة خاصة، ولكل الصحابة كلهم أصحاب الله، لكن هذه صحبة خاصة، صحبة خاصة، صحبة في الغار لا يشارك فيها أحد، هذه منقبة للصديق، ما شارك أحد، ولا عمر ولا غيره، منقبة عظيمة من يصل إليها. فضل الله يأتي من يشاء، ما أحد يستطيع يصل هذا الفضل. لا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معي خاص. ثم ذكر حديث البراء، البراء بن عازب، قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب، يعني والد البراء. البراء يخبر يقول: إن أبو بكر اشترى من والده عازب رحلا ب13 درهم، الرحل ما يوضع على البعير، ما يوضع على البعير يشد عليه. فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. قال أبو بكر لعازب: مر ابنك البراء حتى يحمل إلي رحلي. فقال عازب لا حتى تحدثنا عن الهجرة، حدثنا عن سفر الهجرة، لأنه صاحب في الهجرة. قال حدثنا عن سفر الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتم من مكة والمشركون يطلبونكم. قال يعني الصديق ارتحلنا من مكة بعد ما كان المشركون يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما عزموا على قتله وطلبه وجعلوا جائزة ثمينة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال من يأتي به فله 100 ناقة حيا أو ميتا، جائزة ثمينة، يأتي بمحمد حي أو ميت له 100 ناقة. فصار الناس تطلب من كل مكان، هذه جائزة يتناقها ما ليس بالأمر الهين. البعير يساوي ثمن عرض المريض ويكون من أغلى الناس. فذهبت الرسل من جميع الجهات، الشرق والغرب واليمين والشرق كله، كل واحد يقول لعلي أظهر محمد آتي به فأخذ الجائزة. قال أبو بكر ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار الناس يطلبونهم ذهبوا إلى الغار، دخلوا في الجبل، جبل الغار في الجبل قريب عنده، فجاءت عنكبوت فعششت على باب الكعبة على باب الغار، وجاءت حمامة فباضت، كل هذا لأجل أن يعميهم الله. فصاروا جاءوا يدورون كل مكان حتى أنهم يأتون فوق رؤوسهم الغار، يسمعون لبيبهم فوق رؤوسهم. فكان أبو بكر يحسب على النبي وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لا رآه، لو ينظر إلى موضع قدمه لا رآه. وصار مشفق على النبي، فقال له النبي في هذه الحالة يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم، أعماهم الله. ولما قال بعضهم بعض هذه الغار لعل ندخل الغار، قال لا هذا في عش العنكبوت، هذا من زمان عش العنكبوت، ما في أحد، لو في أحد ما عش العنكبوت ولا بارت حمامة. فأعماهم الله. جلس 3 أيام حتى هدأ الطلب، ووعد عبد الله بن ريقط ليأتيهم بعد 3 أيام، يأتي بالرحب بالبعيد. فلما مضى 3 أيام هدأ الطلب، في الأول الطلب فيه شديد أول الأمر يكون شديد، بعد ذلك يحصل فتور. يقول أبو بكر لما خرجوا من الغار قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا. صار مشي جلد يوم وليلة حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة اليوم الثاني حتى جاء الظهر. قال فرميت ببصري هل أرى من ظل فأوله، يريد الظل الآن للقيلولة، فإذا صخرة قائمة، صخرة قائمة لها ظل مرتفعة، فأتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه وقلت له اضطجع يا نبي الله، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من فضائل أبي بكر رضي الله عنه أنه يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. ثم انطلقت وأنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحد. لما نام النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل الصخرة قال ينظر هل في أحد، هل في الطلب، هل في أحد يطلبنا، هل حولنا أحد. فإذا أنا ربيع، أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة، راعي غنم يريد الصخرة، يريد الظل التي فيها، فسرقه الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم يريد منها الذي أرده. فسألته فقلت لمن أنت يا غلام، فقال رجل من قريش سماه فعرفته، كان أبو بكر يعرف أنساب العرب ويعرف أهل مكة وعرف الغلام. فقلت هل في غنمك من لبن، قال نعم. قلت فهل أنت حالب لنا، قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرت أن ينفض كفيه، كل هذا من باب ينبغي الإنسان يلاحظ النظافة. قال أول انفض ضرعة من الغبار، فلما نفض ضرعة انفض يديك قبل تحلب حتى لا تستغرق شيء من الحليب من التراب أو من الغبار أو من الشعر. نفض ضرعها ثم نفض يديه ثم حلب، فحلب كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول إداوة على فمها خرقة، معهم إداوة جلد، إداوة جلد صغيرة فيها ماء، وإداوة الجلد معروف أنها تبرد الماء، ما عندهم ثلاجات، يذهب بجلد يصب عليهم، وإذا كانت قديمة تبرد، وعلى فمها خرقة. فصب فلما حلب اللبن اللبن حار حار في شدة الحر، ومع أبو بكر هذه الرداوة من قربة فيها ماء بارد، فصب عليه على اللبن حتى برد أسفل. كيف يصب على اللبن؟ ما يكون هذا غش؟ لو بيع إنسان لبن يصب عليه ماء يكون غش؟ هذا للبيع، هذا مو للبيع، هذا ليس للبيع، وهذا في مصلحة حتى يبرد، ما أحد يطيق يشرب حار. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ لأنه مضت مدة بالهاب وإيابه، فقلت اشرب يا رسول، فشرب حتى رضي، يعني شرب 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 مناسب. ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله، قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا. فلم يدركنا أحد منهم غير سرقة بن مالك بن جعشم، فقلت له هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، قال لا تحزن إن الله معنا. وسبق أن سراقة لما لحقهم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فساخت قوائم فرسه حتى وصلت إلى بطنها، ثم عاد فذلك وقال أعلم أن هذا بسببكما، ادعو الله، وأعطاه العهد أن يرد الطلب من جهته. تريحون بالعشي تسرحون، تفسير كلمة تريحون، تريحون بالعشي يعني الرواح بالعشي، وتسرحون بالغداء. قال أبو بكر لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لا أبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ في إثبات المعية لله عز وجل، وفي إثبات المعية الخاصة، وفي إثبات الصحبة الخاصة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. كيف يشرب النبي صاحبه من اللبن ولم يستأذن صاحب الغنم؟ والجواب أن الغلام أذن وهو قائم مقام صاحب الغنم. وثانيا أن العادة عند العرب إسقاء اللبن وغيره ممن يمر بهم والعناية بالضيف، وهذا من أخلاقهم الكريمة. وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر محتاجان مضطران، والمحتاج والمضطر له أن يأخذ ما يسد حاجته أو يدفع ضرورته، هذا لو كان بغير إذن، فكيف إذا كان بإذن؟ الآن أذن والغلام قائم مقام سيده، قد أذن له إذن عاما في نسخ الضيوف الذين يأمرون بهم. أما حل أموال المشركين الحربيين فهذا كان بعد ذلك في المدينة بعد شرعية الجهاد، لأن ما شرع الجهاد إلا كفار حرب للنبي صلى الله عليه وسلم، يجوز قتالهم وأخذ أموالهم، لكن هذا بعد شرعية الجهاد. نعم. في الحديث من الفوائد أن الخليل صفة خاصة تقتضي عدم المشاركة فيها. في الحديث منقبة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيها أن باب الغار كان منخفضا إلا أنه كان ضيقا. فقد جاء في السير الواقد أن رجلا كشف عن فرجه وجلس يبول، فقال أبو بكر قد رآنا يا رسول الله، قال لو رآنا لم يكشف عن فرجه. نعم نعم نعم. توصل الحليب ثم لبن. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح قال حدثني سالم أبو النضر عن بشر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر.
نعم.
ولكن قوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.
نعم. هذا الترجمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر، وذلك أن الصحابة كانت الذين كانت بيوتهم على المسجد كانت لهم أبواب صغيرة تسمى خوخة يأخذون من البيت المسجد، ولهم أبواب أخرى من الجهة الأخرى. فكان كل واحد له بيت، بيته على المسجد يفتح باب صغير ثم خوخة يذهب به إلى المسجد خاصة، وله أبواب أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر. كل من كان فتح باب صغير على المسجد عليه أن يسده إلا أبا بكر، فلا يسد الباب. استدل به العلماء على أن هذا إشارة إلى خلافة أبي بكر بعده، لأن الخليفة هو الذي يبقى بابه يدخل منه ويأخذ منه إلى الناس في المسجد يصلي بهم، فلذلك اختاره الصحابة الخلافة، واستدلوا بذلك على أنه حق بالخلافة من غيره. هذه من الإشارات لما قال يسد كل خوف إلا خوف أبي بكر، دل على أن الخليفة بعده يبقى بابه يأخذ إلى المسجد يصلي بالناس. فلهذا اختار الصحابة وقالوا: رضيه رسول الله من ديننا، أفلا نرضاه لديننا؟ رضيه ديننا يصلي بالناس، فكيف لا نرضاه للخلافة؟ ومن مناقب الصديق رضي الله عنه كما ما جاء في هذا الحديث، حديث أبي سعيد قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر، فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الخير. أبو بكر فهم ما لا يفهم الناس، جعل يبكي، الناس ما تعجبهم، فما لهذا الشيخ يبكي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة فما عنده يبكي؟ قال: فكان أبو بكر أعلمنا، وكان المخير هو الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني نفسه الرسول، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عنده، يعني إن الله خيره بين الدنيا والآخرة واختار الآخرة، فالموت قريب، فلذلك بكى أبو بكر، جعل أبو بكر يبكي، لأن الرسول أخبر أنه خير وأن اختار الآخرة وأن الموت قريب. وأما غيره تعجب، قال: هذا الشيخ يبكي، ما الذي يبكي؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبر عن عبد خير الله بين الدنيا والآخرة ثم يبكي هذا الشيخ؟ فكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر. هذه منقبة، إن أمن الناس من المن بمعنى العطاء والبذل، بمعنى أن أبذل الناس لنفسي وماله، لا من المنة التي تفسد الصريعة. إن أمن الناس أفعل تفضيل أمن، من المن بمعنى العطاء والبذل، يعني إن من أكثر الناس عطاء وبذلا، ومن أبذل الناس لنفسي وماله، أبذل الناس أشد الناس بذلا لنفسي وماله، يبذل نفسه ويبذل ماله لله ولرسوله والجهاد في سبيله هو أبو بكر، وليس المراد منا لتفسد الصنيعة. وهذه منقبة. المنقبة الثالثة: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. يعني لو كان في قلبي متسع للخلة لكان في أبي بكر، ولكني خليل الله، الرسول خليل الله، اتخذه الله خليلا، والخليل هو المحبوب الذي بلغت محبته النهاية ودخلت في شغاف القلب وبلغت سويداءه، وقال له خليل، ولن تخلت محبته شغاف القلب، ولا يتسع القلب لأكثر من خليل، ما يتسع لأكثر من خليل، لكن يتسع لأكثر من محبوب، ما في مال، يحب كثير. ولهذا كان النبي يحب أبا بكر ويحب عائشة ويحب أسامة ويحب زيد ويحب جماعة كثير، يحبه يتسع قلبه لأكثر من محبوب، لكن في الخلة ما يتسع لأحد، امتلأ قلبه بخلة الله عز وجل، ولو كان فيه متسع لكان لمن؟ لكان أبي بكر. ولهذا قال النبي: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. أخوة الإسلام باقية ومودته، فأبو بكر أخي أخوة الإسلام. لا يبقى لنا في المسجد أسباب لا سد إلا باب أبي بكر. هذه منقبة، يعني لأنه خليفة بعد، إشارة تنبيه على أنه خليفة بعده وأنه الذي يصلي بالناس. وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق، وأنه كان متأهلا لأن يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم خليلا لولا المانع المتقدم. ويؤخذ منها أن الخير صفة خاصة تقتضي عدم المشاركة فيها، ويؤخذ من حديث أن المساجد تصان عن التطرق إليها لغير ضرورة مهمة، ولهذا أمر بالأبواب على الباب المسجد أغلقت حتى لا تفعل المساجد. وفيه الإشارة بالعلم الخاص دون التصريح في إثارة أفهام السامعين وتفاوت العلماء في الفهم، يعني متفهم على فهم الناس، وأن من كان أرفع في الفهم استحق أن يطلق عليه أعلى. وفيه الترغيب في اختيار ما في الآخر على ما في الدنيا، في شكر المحسن والتنويه بفضله والثناء عليه، يعني شكر أبا بكر رضي الله عنه. قال ابن بطال فيه أن المرشح للإمامة يخص بكرامة تدل عليه كما وقع في حق الصديق في هذه القصة. نعم.
باب فضل أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم.
نعم. هذه الترجمة لفضل أبي بكر الصديق، وهذه البعدية قول بعد النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها رتبة الفضل لا البعدية الزمنية. باب فضل أبي بكر بعد فضل النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بعد فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بعد موته، لا. فهذه البعدية المراد بها رتبة الفضل لا البعدية الزمنية، لأن أبي بكر ثبت فضيلته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا بعده. قوله كنا نخير يعني نفاضل بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، نقول أخيرنا وأفضلنا أبا بكر، ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت ولا ينكر عليه ويقرهم على ذلك، فدل على أن تفضيل الصحابة على هذا الترتيب. ولهذا قال ابن عمر كنا نخير بين الناس نفاضل بينهم، فنخير أبا بكر أفضل الناس، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان، وفي اللفظ فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وهذا ثم الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي هذا الحديث تقديم عثمان على أبي بكر، في حديث تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر على علي، وهذا هو مشروع عند جمهور أهل السنة. وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان، وممن قال بهذا سفيان الثوري ويقال أنه رجع عنه، وقال به ابن خزيمة وطائفة قليلة وبعده. وقيل لا يفضل أحدهما على الآخر، يعني عثمان وعلي، قاله مالك في الجماعة. وحديث الباب حجة للجمهور في تفضيل عثمان. هناك جماعة يفضلون عثمان يسمون العثمانيين، وجماعة يفضلون علي على عثمان يسمون علويين من التابعين وغيره ومن بعدهم. وذهب قوم إلى أن أفضل الصحابة من استشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعين بعضهم منهم جعفر بن أبي طالب، ومنهم قال ذهب إلى العباس، قال أفضل من العباس، وقول قول ضعيف، ولهذا قول مغضوب عنه ليس قائل من أهل السنة، بل ولا من أهل الإيمان، من الشيعة بعض الشيعة يفضلون العباس، يفضلون العباس على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومنهم من قال أفضلهم مطلقا عمر، وتمسكوا بالحديث الذي فيه أن أبا بكر لما أخذ الدلو استحال خربا. والصواب الذي عهده أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم.
ما يثبت هذا، هذا أقرب من هذا من موضوع الشيعة. ثابت الصحيح، نص الصحيح قال لا يبقى أن في الخوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، هذا عن الصحيح. فإذا عارض الصحيح مع ما ذكر علي أيهم يقدم؟ قدم ما في الصحيح. نعم. على هذا الأساس هذا ولا قوة، فالصلاح الصحيح مقدم، ولا يمكن أن يجمع بينها. الحديث نص لا يبقى أن خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، فالأغلب أنهم من وضع الشيعة هذا. نعم. ليروجون ليقول أن الخليفة بعده علي، وأن الصحابة كفروا وارتدوا وأخفوا النصوص التي فيها أن الخليفة علي. نعم. ثم الحسن ثم الحسين. هذا أي مذهب الشيعة. هذا هو القول. ضعيف ضعيف. ضعف لا شك، لا شك في ضعفه، لأنه معارضة للنص الصحيح. الصحيح الآن لا يبقى لنا، عندك الآن المثل، لا يبقى لنا في النص خوخة إلا سبت إلا خوخة أبو بكر، أليس هذا الصحيح؟ ما عارض الله بشكل حكم، ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف.
فالحصة الجمع أن الأمر سد الأبواب وقع مرتين، بأولى استثناء على ما ذكره، بأخرى استثناء أبو بكر، وكان لا يتم ذلك إلا بالإثمان ما في قصة علي على الباب الحقيقي، وما في قصة أبو بكر على الباب المجازي، والمراد بالخوف كما صرح به في بعض طرقه.
على كل حال هذا يعني لو صحت، لو صحت نعم، لو صحت يمكن قال نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا. قاله أبو سعيد حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. حدثنا معل بن أسد وموسى بن إسماعيل التبولكي قال حدثنا وهيب عن أيوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت خليلا لاتخذته خليلا ولكن قوة الإسلام أفضل. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله.
نعم هذا كله واضح في الحديث، واضح في دلالة الترجمة. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي، لكن ولكن أبو بكر أخي وصاحبي ليس خليلا لكنه أخي وصاحبي. الحديث الثاني لو كنت متخذا خليلا لاتخذته يعني أبو بكر خليلا ولكن قوة الإسلام أفضل، يعني بقيت قوة الإسلام، أما الخلة فهذه ذهب لله. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد وقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا يعني أبا بكر.
نعم هذا عن عبد الله بن أبي مليكة تابع الجليل قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد يعني عبد الله بن الزبير لما كان خليفة على الحجاز بعد إمارة يزيد بن معاوية بويع على عبد الله بن الزبير أميرا على الحجاز فكان خليفة على مكة والمدينة والطائف ثم بعد ذلك توسع داخل الشام واستتب لهم الأمن ثم بعد ذلك دعا مروان بن الحكم لنفسه في الشام لما توفي ثم قام بعد ابن عبد الملك بن مروان فدعا الناس إلى نفسه إلى خلافته فتبعه صار معه بن أمية ثم تبعه بعض الناس حتى أخذ بعض المدن في الشام وصارت الحرب بينه وبين عبد الله بن الزبير بعد ولاة عبد الله بن الزبير في الشام قاتلوا عبد الله بن مروان حتى تقوى عبد الله بن مروان فأخذ الشام كله ثم بعد ذلك أخذ المدينة ثم جعل بعد ذلك جعل وقاتل عبد الله بن الزبير في مكة لأن هي العاصمة مقر عبد الله بن الزبير فكان أمير المدينة يقاتل عبد الله هذا قتاله أظن في زمن يزيد يقاتل عبد الله بن الزبير فكتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد ما حكم الجد هل يسقط الأخوة أو لا يسقطهم هل حكم الأب أو حكم الأخ في الميراث يعني فقال يعني عبد الله أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا يعني أبي بكر لما سألوا عن حكم الجد قال صديق هذه الأمة الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا كذا خليلا أنزل الجد أبا جعله جد جعل الجد أب يسقط الإخوة. نعم جعل الجد أخوة أحد يسقط الإخوة بعدها.